هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدت هذا الإذاعة حسام رناسي. أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم سنقص عليكم قصة الفتاة التي لم يحالفها الحظ بالزواج بفتى أحلامها، فاضطرت في آخر المشوار إلى الزواج برجل فقير الحال متزوج سابقا، مؤهلاته ومواصفاته لم تكن متطابقة تماما مع ما كانت تحلم به. أحبتي، خلف هذا الأمر مشاكل نفسية لمريم انعكست فيها بعد على أسرتها، زوجها وابنها. ما اضطر زوجها بعد سنين من علاقتهما الزوجية ورغم تمتعه بصفات رجولية عديدة إلى طلاقها. حول تداعيات هذا الأمر وانعكاسته على مستقبل الأسرة التي تهدمت أركانها وما آلت إليه الأوضاع لمستقبل الابن المسكين، سوف نلتقي وإياكم بعد سماعنا قصة اليوم ضيفين من ضيوف البرنامج، هما سماحة الشيخ جعفر فضل الله الأستاذ في الحوزة العلمية في بيروت، والأستاذة زهرة الساعدي أستاذة جامعية من العراق. فكونوا معنا.
حيث كانت مريم طالبة في الكلية، كانت الأنظار مشدودة إليها لجمالها وأنوثتها ولباقتها في الحديث، وكانت مقابل ذلك ذات كبرياء وأنفة، لذلك انقطعت بعض الأحيان صلتها ببعض صديقاتها. لكن الطامة الكبرى التي واجهتها بعد سنين وبسبب رفضها الزواج بكل من كان يتقدم لها هو تقدمها في العمر كثيرا، وشعورها بعد ذلك بأن القطار قد فات عليها كما يقال. حتى داخل الكلية لم تكن مريم ترضى بأن تقيم العلاقات الاجتماعية مع أي من الزميلات إلا مع بنات الأغنياء وبنات الذوات. كانت مريم وصديقاتها أمثالها طالما يستهزئن بالزملاء من طلاب الكلية، ذاك قصير وذاك سمين، وذاك ليس بأنيق وذاك فقير الحال. فتقول إحداهن للأخرى: انظري يا سعاد إلى رياض، انظري كم أن ملابسه قد أصبحت بالية، فمنذ مدة طويلة ولم أره يغيرها أو يشتري موديلات حديثة بدلا عنها. ويضحكن ضحكات طويلة طالما جلبت انتباه الآخرين. في يوم من الأيام جاءت مريم زميلتها بلقيس وقالت لها: يا مريم، إن حظك اليوم قد جاء من السماء. التفتت مريم إلى زميلاتها يمينا وشمالا بتعجب، ثم وجهت نظرها إلى بلقيس وقالت لها: أي حظ هذا يا ترى؟ هل فزت بسيارة حديثة أم ربحت جائزة مالية كبيرة؟ قالت لها بلقيس: أنت دائما تفكرين بالمال والثروة ولا تفكرين بأشياء أخرى تنفعك وتسعدك. ردت عليها مريم وقالت لها وضحكاتها الشيقة لا تفارقها: إذن هيا قولي أرجوك إني أتوسل إليك. قالت الأخريات: هيا يا بلقيس، قولي بسرعة، ما هو هذا الخبر؟ قالت بلقيس: قبل لحظات كان أمير يكلمني بشأنك، إنه يتمنى الزواج بك يا مريم بأقرب فرصة، فماذا تقولين؟ أطلقت مريم ضحكتها في السماء، ووسط زميلتها ردت باستهزاء: أمير؟ أتقولين أمير ذو الأنف الكبير؟ أمير ذو الجاكية القصير؟ وعلى أثرها أطلقت الزميلات الأخريات ضحكاتهن الطويلة. فزعج هذا التصرف بلقيس كثيرا وقالت: أمير شاب طموح وشاب مثقف، لا يعزه شيء إلا يسر الحال. مرت سنوات الدراسة بلمح البصر، وتخرجت مريم من الكلية، حالها كحال بقية الزميلات، وحصلت على العمل في إحدى دوائر الدولة، وبدأت مرة أخرى محاولات بعض الزملاء في العمل التقرب من مريم لطلب يدها، لكنها كانت تقابل تلك المحاولات بالرفض أيضا. سألتها في يوم صديقتها نوال: لماذا لا تتزوجين؟ فأنت لا يعوزك شيء، الكل يتمنى الزواج بك. ردت عليها مريم قائلة: أو تظن بأنني أوافق بسرعة لمجرد أن يتقدم إلي أي شاب؟ تعجبت نوال من قولها وقالت لها: وماذا يعوز أحمد؟ وماذا ينقص فريدة؟ وهل تعلمي بأن محمدا شاب متكامل وينحدر من عائلة معروفة جدا؟ كل هؤلاء ولا يعجبك أي منهم؟ قالت مريم بكل إصرار وثقة: نعم، أي من هؤلاء لا يعجبني أن أتزوج به. ويوما بعد يوم بدأت تفقد مريم صديقة تلو الأخرى بسبب زواجهن وعدم تمكنهن بعد ذلك من الخروج معها إلا في أوقات معينة وقليلة جدا. ويوما بعد يوم بدأت مريم تشعر بأن قطار الزواج ربما فاتها أو ربما سيفوتها، لذلك فقد بدأت تتنازل عن بعض كبريائها وبعض أنفتها، وراحت تنتظر أن يطرق بابها رجل من الرجال للزواج. وفعلا بعد عودتها ذات مساء إلى البيت قالت لها أمها: يا بنيتي، زارتنا اليوم جارتنا أم عباس وطلبت يدك لابنها عباس. قالت لها مريم بتعجب وانزعاج: عباس؟ ذلك الذي طلق زوجته في العام الماضي؟ قالت لها أمها: وماذا في الأمر؟ فهل هو الوحيد الذي طلق زوجته؟ أليس هو برجل ويمكن أن يلبي طلباتك ويوفر لك ما لم يتمكن منه العديد من الرجال الآخرين؟ فكري بالأمر يا بنيتي ولا تتعجلي حتى لا تضيع عليك فرصة الزواج. لما خلت مريم لوحدها راحت تفكر وتفكر، ثم بعد برهة خرجت من غرفتها وقالت لأمها: أمي، أنا موافقة على الزواج بجارنا عباس. وفعلا أعزائي المستمعين، تزوجت مريم، وبعد أكثر من سنتين رزقهم الله سبحانه وتعالى طفلا جميلا. فرحت مريم به كثيرا مثلما فرح به الأب، لكنها ورغم ذلك كانت تشعر بالحرج عندما تزورها إحدى صديقاتها لمباركتها بالمولود البكر. حرجها كان يكمن في تواضع البيت الذي تعيش فيه والرجل الذي تزوجت به، لأنها حين تزوجت لم تقم احتفالا أو ما شابه حتى لا تقع في الحرج. وهذا الحرج وهذا التخوف الذي راق مريم خاصة عند زيارة الآخرين لها، أشعر بالمقابل زوجها بعدم الراحة والإطمئنان لها، فسألها ذات يوم: لا أراك سعيدة معي ولا أراك تفتخرين بي، رغم أنني قد وفرت لك ما استطعت، أعمل لأجلك ولأجل طفلنا ليل نهار، فلماذا هذا التباعد الذي أحسه بيننا؟ أعزائي، لم تحاول مريم أن تصلح من الموقف، ولم تحاول أن تمحو شكوك زوجها، فهي أساسا لم تهتم به يوما، ولم تسعى إلى ضرورة التقارب معه لأجل تكوين أسرة سعيدة ومحظوظة. وهذا ما كان يغضب الزوجة في أغلب الأحيان. لذلك فقد تطور الأمر في يوم حين رفضت الزوجة طلب زوجها الاستعداد لاستقبال الضيوف بحجة أنها تريد الخروج. صرخ بها زوجها وقال: بماذا تسمين خروجك من البيت باستمرار؟ لمجرد سماعك أن ضيوفا سوف يزورونني؟ لقد سئمت تصرفاتك غير اللائقة يا امرأة، من تظنين نفسك؟ وهنا انتفضت مريم وراحت تهاجم زوجها بالمقابل بسيل من الكلمات والعبارات التي أثارت أعصاب زوجها كثيرة، ما دفعه لأن يهددها بأن لا تبوح بأية كلمة أخرى وإلا سوف يطلقها. وفعلا أعزائي، حدث ما كان يكرهه الرجل وما كانت مريم تخافه أيضا رغم تكبرها، فقد طلق الرجل مريم بعد أن تمادت كثيرا بحقه وبحق عائلته، خاصة بعد أن وصفته بالرجل الفقير الحال والفقير الثقافة والفقير في كل شيء.
أعزائي، بعد أن تابعنا قصة اليوم، نتوجه إلى سماحة الشيخ جعفر فضل الله أستاذ في الحوزة العلمية من لبنان لسؤاله عما أوصى به الشرع الإسلامي بخصوص اختيار الزوجة زوجها أو عريسها، وكيف عليها طاعته واحترامه، وما هو حكم المرأة التي تستهزئ بزوجها ولا تقيم له اعتبارا. فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان ونوعه إلى ذكر وأنثى، وجعل لكل منهما شخصيته التي تتكون من عناصر متعددة، منها ما هو عناصر فكرية، ومنها ما هو عناصر روحية، ومنها ما هو عناصر أخلاقية، ومنها ما هو ملكات ومهارات يمكن للإنسان من خلالها أن يعيش حياته أو يمارس عمله أو يتحرك في ميدان اختصاصه وما إلى ذلك. وكما أراد من الإنسان الذكر أن يتعلم وأن يتطور في الحياة، أراد أيضا من الإنسان الأنثى أن تتعلم وأن تتطور في الحياة وتطور ملكاتها وإدراكاتها ومهاراتها وما إلى ذلك. والله قد كلف كليهما بالتكاليف ولم يميز بينهما في أصل التكليف، كما لم يميز بينهما في قوة العقل والإدراك والتطور والاختصاص وما إلى ذلك. من هنا نقول بأن على كلا الزوجين أو كلا الذكر والأنثى عندما يريد أحدهما أن يقترن بالآخر أن لا يعتبر بأن على الإنسان الآخر أن يندمج فيه، أن يندك فيه، أن يلغي شخصيته لمصلحته، بل فلسفة الحياة الزوجية في المفهوم الإسلامي قائمة على أساس أن يقيم كل من الرجل والمرأة، الذكر والأنثى، أن يقيما علاقة يمكن من خلالها أن يختبرا التنوع في الوحدة، تنوع كل شخصية وكل مزاج وكل طريقة في النظرة إلى الأمور وكل أفكار، تنوع الأفكار الموجودة فيما بينهما في الوحدة التي هي الحياة الزوجية التي ستؤسس عائلة ويأتيها ثمرة من لهذه العائلة وهي الأولاد وما إلى ذلك. من هنا نقول هذا الأمر وهذه النظرة تفترض أن ينظر كل منهما إلى الآخر نظرة احترام ونظرة تقدير ونظرة شعور بالغنى، من حيث أن كل إنسان يغتني بالإنسان الآخر من خلال العناصر التي يتميز بها ذلك الآخر. فالزوج يغتني بالعناصر التي تتميز بها الزوجة عنه، والزوجة تغتني بالعناصر التي يتميز بها الزوج عنها، وهما يتحركان في هذا وفي ذاك من خلال خط التقوى الذي يقف فيه الإنسان عند حدود ما أمر الله وعند حدود ما نهى مما بينه في كتابه وأكده رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. لذلك نقول الاحترام المتبادل، التقدير المتبادل، هو القاعدة التي يمكن على أساسها أن تنشأ السكينة التي تحدث عنها الله في كتابه.
بعد أن استمعنا إلى رأي سماحة الشيخ جعفر فضل الله أستاذ في الحوزة العلمية من لبنان، نتوجه إلى الأستاذة زهرة الساعدي أستاذة جامعية من العراق لسؤالها عن الأسباب النفسية والحقيقية التي تكمن في أنفة وكبرياء هكذا فتيات ورفضهن الزواج بأي شاب إلا بشاب الأحلام أو بفتى الأحلام مثل ما هو شائع، وما هي التبعات التي سيخلفها انفصال الزوجين غير المنسجمين على الأولاد وعلى مستقبلهم؟
يعني أسباب كثيرة ترسم صورة الأحلام عند فتياتنا هذه الأيام، ولكل زمان فتى أحلام خاص به أو فارس أحلام، حتى من مصطلح اسمه فارس، والآن ولا زمن الفروسية والخيول. لكن ما يعني ما مقصوده أن لكل فتاة يعني لها حلم برجل مستقبلها الذي سيشارك الحياة، وعادة عوامل كثيرة تدخل في رسم ملامح ذلك الفارس أو ذلك الفتى للأحلام. في هذا الوقت أكثر ما يؤثر في فتياتنا هو ما يرونه على شاشات التلفاز والإنترنت والسينما، حيث ترسم هذه يعني الأجهزة الإعلامية صورة نمطية لفارس الأحلام، غالبا ما حقيقة تكون يعني ليست بالحقيقية وليست ما هو ما يحتاجه حقيقة مشروع الزواج هذا المقدس الذي يحتاج إلى صفات يعني كمالية وصفات معنوية وصفات أخلاقية حتى يكون حقيقة هو فتى وحقيقة هو رجل يستطيع أن ينهض بالأسرة وينهض بما تحتاجه المرأة. عادة هالفتى الوسيم، هذا العاشق بالكلام المعسول، أبو شعر السرح قولتهم، أبو المناظر الخلابة والأجواء الرومانسية، فهذا فتى الأحلام عادة ما ترسمه المسلسلات والأفلام السينمائية بهذه المواصفات الخيالية حقيقة وغير موجودة إلا في أذهان كتابها الذين يدفع لهم لكي يظهروا هذه الصورة فيأثروا على فتياتنا. يعني وتغيرت مفهوم فتاة وفارس الأحلام. قبل كان الفارس الأحلام الفارس الرجل القوي الشجاع الشهم الذي يتصف بالبطولة والتضحية، وهذه كانت صورة القبل رسمة مرسومة إن هذه الصورة النمطية قبل للفارس، وهي لا بأس بها. الآن كما قلت قد تغيرت، فقد رسم الإعلام صورة أخرى للشباب المتخنس الميال للدعة والراحة والاسترف والإغراق في الرومانسيات التي لا طائل منها. هذا صورة تأثر أعلام، أثر شيء الإعلام الآن يؤثر في صورة الأحلام. بالنسبة لسؤالكم الآخر عن أنه إذا عدم وجود انسجام وتوافق بين الزوجين، طبعا وجود انسجام تام بين فردين مخلوقين هذا ضرب من الخيال. لا يوجد انسجام كامل بين شخصين، فكل إنسان خلقه الله بميزات فريدة وهو بصمة لا تتكرر أبدا. لكن المطلوب من الزوجين حصول أكبر قدر ممكن من التكيف والتلاؤم بين طباعهم المختلفة، وكل منهما منظومة خاصة وقد أتى من أسرة تحمل خلفيات ثقافية وإنسانية وأخلاقية وعادات وبضاع بالتأكيد مختلفة. لكن المطلوب من الزوجين إذا كانا حكيمين ويريدان أن تتواصل الحياة ويريدان أن يكسبا الأجر والحياة السعيدة في الدنيا والآخرة، فركعتان يصليهما متزوج خيرا من 70 ركعة يصلي بعجب من شرفه الله حقيقة ومتعه بأن يجد له شريكا في الحياة. عليه أن يقنع نفسه بعدم وجود انسجام تام ويحاول أن يتكيف بقدر الإمكان وأن يتصبر. فإن فشل هذا الأمر ولم يجد بدا يعني ولم يجد هناك طريقة من وجود انسجام لسبب أو لآخر، فحقيقة وجود شخصين تحت سقف واحد لا يتواءمان ولا يتكيفان معناها أن الحياة تصبح جحيم، وهذا يلقي بظلالة على الأولاد الذين سيكون صورة هذين الزوجين المتشاحنين المتخاصمين دائما صورة سلبية عن الحياة وعن المستقبل. فجأة يكرهون أنفسهم ويكرهون العائلة ويكرهون الأسرة، وقد يخرجون من هذه التجربة بعقد نفسية كثيرة حتى تمنعهم عندما يقبلون من الإقبال على مشروع زواجهم. وحقيقة الموضوع ليس هين ويحتاج إلى تأمل كبير.
في ختام حلقة اليوم نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن الاستماع إلى برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كما نشكر لضيفينا الكريمين حسن المشاركة. إلى اللقاء والسلام عليكم.